كتاب الاعتقاد لأبي يعلى الفراء.
الدرس 12.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر ابن أبي يعلى رحمه الله ما يتعلق بحقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر ما ميزه الله تعالى به وما فضله به وما له من الخصائص والمميزات، مما يدل على أن الله اختاره كما اختار الأنبياء قبله في زمانهم. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفاه، فيقول: إن الله اصطفى من العرب بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الاصطفاء الاختيار من الصفوة، والمصطفون هم المختارون المصفون، في قوله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فأنبياء الله من المصطفين. كذلك أيضا له صلى الله عليه وسلم خصائص ومميزات كثيرة بينها الشيخ أو بعضها، فبين أن الله تعالى أقسم عليه في قوله: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وهذا ميزة له، أن الله أقسم على رسالته. وكذلك أيضا ذكره باسمين من أسماء الله، جعلهما صفة له في قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذان من أسماء الله، ووصفه بالرأفة يعني لأمته أنه رحيم بأمته وأنه رؤوف بهم، يحب لهم النجاة ويحب لهم الخير. ولذلك يحرص على أن يكون الإسلام فيه السهولة وفيه الدين، وليس فيه أو لا يكون فيه شيء من العسر ولا من المشقة. ولهذا لما فرض الله عليه 50 صلاة تردد وسأل ربه التخفيف حتى خففها إلى 5، دليل على رحمته بأمته. ذكر أيضا من فضائله أن الله تعهد أنه لا يخزيه. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي، أي أنه سبحانه لا يخزي نبيه والذين معهم. إبراهيم عليه السلام دعا ربه بقوله: ولا تخزني يوم يبعثون. فأجاب الله دعوته ونفى الخزي عن محمد مع أنه ما دعا، دليل أيضا على ما ميزه به. ذكر أن الله تعالى أجاب دعوة موسى لما قال: رب اشرح لي صدري. دعا ربه فقال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أما محمد فإنه شرح صدره وإن لم يدعو بقوله ألم نشرح لك صدرك، فشرح صدره يعني بالإيمان شرحا حسيا بغسل صدره من زمزم وملء حكمة وإيمانا، وشرحا معنويا بإدخال الإيمان إلى قلبه وتطهير قلبه. كذلك ذكر الله أن الأنبياء ادعوا ربهم فغفر ذنوبهم مع أنه سمى بعض الذنوب، فآدم عليه السلام ذنبه أنه عصى ربه لما نهاه عن أكل الشجرة، ثم ذلك الذنب، ثم بعد ذلك استغفر ربه وتاب عليه وهدى. وكذلك غيره من الأنبياء كداود ذكر ذنبه وإن لم يصرح به في قوله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فذكر أن له ذنب وإن لم يصرح به، ولكنه عرف بأن هذه فتنة فركع أو سجد واستغفر الله. كذلك سليمان قد ذكر له ذنب في قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وفي قوله إني لما عرضت عليه الصافنة الجهاد فقال ردوها علي، ثم قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فهذا ذنب فغفر الله تعالى له. وكذلك أيضا ذنون الذي هو يونس حصل له ذنب، ولذلك كان من آثاره أنه ألقي في البحر فالتقمه الحوت، قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ادعى الله بقوله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله غفر له ولم يذكر الذنوب، قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأمره بالاستغفار بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ستر ذلك الذنب، ولم يبينه في هذه الآيات ونحوها. كل ذلك دليل على أن الله تعالى فضله على غيره. وكذلك قوله وضعنا عنك وزرك لم يذكر ذلك الوزر سترا عليه، كل ذلك من الدليل على أنه أفضل الأنبياء، هذه من فضائله. وكذلك من فضائله أن الله خصه بصحابة كرام قاموا مقامه بعد موته ودعوا إلى دينه وحفظوا القرآن وحفظوا السنة وحفظ الله تعالى بهم هذه الشريعة، وذلك من كرامته على ربه. الآن نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظمهم منزلة بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، ثم بعده على هذا الترتيب أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم على هذا النعت والصفة أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ونشهد للعشرة بالجنة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، ثم الترحم على جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أولهم وآخرهم وذكر محاسنهم، ومعاوية خان المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين. ويجب هجران أهل البدع والضلال كالمشبهة والمجسمة والأشعرية والمعتزلة والرافضة والمرجئة والقدرية والجهمية والخوارج والسالمية والكرامية وبقية الفرق المذمومة. فهذا اعتقادي وما أدين به لربي، وهو الذي مضى عليه والدي رحمه الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين.
يذكرون من أمور العقيدة فضل الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك الخلفاء والخلافة، مع أنهم ما أو لا ينكر فضلهم ولا تنكر آثارهم على الأمة بعدهم، وإنما حمل العلماء على ذكرهم في العقيدة خلاف الرافضة، مخالفة الرافضة في ذلك. فلما أن الرافضة أظهروا عداوتهم وضللوهم وكفروهم وسبوهم، كان لزاما على أهل السنة أن يظهروا مودتهم ومحبتهم وموالاتهم، ويذكروا فضائلهم، ليعلم بذلك بطلان ما تدعيه الرافضة من كذبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم اهتدوا بدعوته صلى الله عليه وسلم في مكة، أطاعوه وبايعوه وآمنوا به وصبروا على ما نالهم في مكة من الأذى لما خالفوا ما عليه أهل مكة من عبادتهم للأوثان. سماهم أهل مكة صابئين، فكانوا ينكرون عليهم ويعذبونهم، ولكوا منهم عذى، وحاول كفار مكة أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حماه أولا بأمه أبي طالب، وكان شريفا في قومه، ثم حماه بعد ذلك بصحابته. فاهتدى أبو بكر رضي الله عنه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول. أقيل إن سبب ذلك سبب هدايته أنه صاحبه، ولما صاحبه في سفر رأى علامات النبوة ورأى علامات الاصطفاء ورأى كرامات أيضا، رأى غمامة تظله أينما سار حتى لا يتأثر بحرارة الشمس، تدور معه حيث ما دار، وغيره لا يضلل بالغمام. فقال: ذلك دليل على كرامته. كذلك لما سافر أول مرة جعل البضاعة التي كانت معه لخديجة جعلها في بعض السلع التي ليست مرغوبة، فلما قدم بها مكة وجد الناس بحاجة إليها ربح فيها ربحا كثيرا. فرأى أبو بكر وغيره أن هذه معجزة، هكذا فهدى الله أبا بكر وأسلم، وهو أول من أسلم من الرجال. ولما أسلم قام بنصر النبي صلى الله عليه وسلم وقام بحمايته. قال عبد الله بن عمر إنه رأى مرة بعض كفار مكة وقد تمكن من النبي صلى الله عليه وسلم وجعل إمامته في حلقه وحاول أن يخنقه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ودفع ذلك الظالم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وجعل يدفع عنه حتى خلصه من ذلك الكافر، بمعنى أنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أخذ يدعو من يثق به، فآمن بدعوته كثير من الصحابة، آمن بدعوته عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص، كلهم دخلوا في الإسلام بدعوة أبي بكر، فكان داعيا مع دعوته أو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم فضل هذا الدين. ولما دخلوا فيه أحبوا هذا الدين محبة قوية وتمسكوا به. حاول أهلهم أن يردوهم فامتنعوا أشد الامتناع. ذكر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم سخطت عليه أمه وأمرته بأن يتراجع، وقالت: لا أأكل ولا أشرب حتى ترجع عن هذا الدين. فامتنع أن يرجع، مكثت يوما مكثت اليوم الثاني، كانوا يفغرون فيها ويصبون فيه الماء حتى يبتل حلقها حتى لا تموت. لما مضى عليها يومان أو ثلاث قال لها: يا أمه، لو كان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت ما أنا عليه. دل على قناعتهم بهذا الدين لما رأوا الآيات ولما اقتنعوا بصحة رسالة هذا النبي الكريم، دليل على أن الله تعالى هداهم ومكن لهم ولن يرجعوا بعده أبدا حتى ماتوا وهم عليه. كذلك لما لقوا أذى كثير كبيرا من المشركين فروا بدينهم، هاجر كثير منهم نحو 70 أو أكثر إلى الحبشة، قطعوا البحر سافروا إلى الحبشة التي تعرف الآن بأثيوبيا، وبقوا هناك سنوات، فارقوا بلادهم وفارقوا ديارهم وصبروا على البعد وصبروا على الغربة، كل ذلك دليل على أن دينهم قد ملأ قلوبهم وقد رسخ الإيمان فيها، ولم يتزعزعوا ولم يجيبوا من ادعاهم وفتنهم. كذلك صبر بعضهم على العذاب بمكة، كان بلال مملوكا لأبي بن كعب أو أمية بن خلف، يعني أمية بن خلف كان مملوكا له، فلما ادعاه أبو بكر وأسلم عند ذلك عذبه أمية بن خلف أشد العذاب وفتنه، فلما رأى أبو بكر ما هو فيه اشتراه بماله وأعتقه، كذلك اشترى كثيرا من العبيد وأعتق خبابا وصهيبا وعمار بن ياسر وأباه وأمه سمية، كلهم اهتدوا بإذن الله بواسطة دعوة أبي بكر وامتلأت قلوبهم بالإيمان. ولما أسلم أهل المدينة كان سبب إسلامهم أن اليهود يخوفونهم بخروج نبي في هذه الأزمنة، فقالوا نسبق عليه اليهود، فسبقوا اليهود، ولما خرج وكان من غيرهم حسدوهم، كان اليهود يأملون أن يكون منهم، فلما كان من العرب أحسدوهم. أنزل الله تعالى في ذلك أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فلما أسلم الأنصار التزموا أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجر إليهم، فهاجر إليهم، وهاجر قبله كثير من الذين أسلموا بمكة لما رأوا من الضيق من أهل مكة عدد كبير. كان أرسل إليهم أولا مصعب بن عمير ليعلمهم، ثم جاء عمر بن الخطاب ومعه 20 راكبا، ثم تتابع المهاجرون، أسلموا وبقوا في مكة يلاقون ما يلاقونه، وخرجوا من ديارهم وأخرجوا من ديارهم ومن بلادهم، كل ذلك محبة للإسلام، وكل ذلك رغبة في هذا الدين وتمسك به وتصلب عليه، ولو أدى ذلك إلى ما أدى إليه من فراق المألوفات. البلاد الأولى لا شك أنها محبوبة عندهم، خصوصا أنها مكة المكرمة وأن فيها بيت الله، ولكن يقولون نفر بديننا من الفتن ونهاجر، ولو كنا نهاجر من مكة المكرمة لأجل أن نتمسك بديننا وأن نبقى عليه وأن نسلم من الأذى والعذاب. كل ذلك دليل على أنهم امتلأت قلوبهم بهذا الإيمان. كذلك الأنصار لما أسلموا عرفوا بأن بقية العرب سيقاطعونهم، فقالوا أن نحن أغنياء عن غيرنا، أن نتمسك بهذا الدين الذي هدانا الله، ولو قاطعنا هؤلاء العرب حولنا أن أصبر على ذلك ونتحمل. فصبرهم هذا الدليل على امتلاء قلوبهم بالإيمان، فلا يقدر قدر ما في قلوبهم، كان الإيمان في قلوبهم أرسى من الجبال. هكذا جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا معه إلى بدر، لقيهم المشركون نحو 1000، وعدد المشركين يقرب من 1000 أو بين 1900، والصحابة في 313. وصبروا على قتالهم فنصرهم الله نصرا ظاهرا، فكان ذلك علامة على صحة ما هم عليه، وأن نبي الله قد تولى الله تعالى ولايته ونصره، يعني قوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. كذلك صبروا في غزوة أحد على ما أصابهم من القارح، وصمدوا وقاتلوا قتالا كبيرا لأجل أن ينصروا الله ورسوله. كذلك أيضا جاءهم المشركون في 10000 في سنة 5، حفروا خندقا حولهم واحتموا به، حاصرهم المشركون، ضيقوا عليهم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، صمدوا على ذلك وصبروا على هذا الضيق. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ولكن ثبتهم الله، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. استنصر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على المشركين فانهزموا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وكان ذلك من الآيات التي تدل على صحة ما هو عليه. صبروا على ذلك كله، وذلك بلا شك دليل على فضلهم ودليل على قوة إيمانهم. وهكذا صبروا بعده، ولما توفي عرفوا أن هذا الأمر لا بد فيه من قائم، فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه، وقالوا إن نبي الله قد رضيه لدنيانا لديننا فنرضاه لدنيانا. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ليصلي بهم، فصلى بهم أياما 6 أيام أو 7 وهو إمامهم يصلون خلفه. فلما توفى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على مبايعة أبي بكر، وذلك لما له من الميزة والفضائل، لأنه أول من أسلم من الرجال البالغين الأحرار، علي أول من أسلم من الصبيان، زيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، بلال أول من أسلم من العبيد، خديجة أول من أسلم من النساء. فتميز أبو بكر بأنه أول من أسلم من الرجال، ولأنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، رفيقه في الغار، مدحه الله لما عزم على السفر والهجرة، كان المشركون قد استعدوا لقتله، فخرج وصاحبه ليلا واختفوا في الغار 3 أيام حتى هدأ الطلب، ثم سافروا من مكة إلى المدينة على راحلتين، كانتا لأبي بكر، فوهب أو اشترى النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهما، فكان رفيقه في هذا السفر، وكان صاحبه في الغار. فكانت له هذه الميزة، وكان أيضا ملازما له، ما تخلف عنه أبدا في غزوة من الغزوات ولا في سفر من الأسفار. ولما كان في سنة 9 اختاره أميرا للحجاج فأمره على الحج في تلك السنة، دليل على ميزته وفضله. اجتمعت له هذه الفضائل فاستخلفه الصحابة وقالوا رضينا لدنيانا من رضيه نبي الله لديننا، وتمت له البيعة وبايعوه كلهم متقدموهم ومتأخروهم، ونفع الله تعالى بخلافته. فجهز جيش أسامة ورجعوا سالمين غانمين، وجهز جيوشا لقتال أهل الردة وأمرهم أن يصبروا ويقاتلوا، فنصرهم الله نصرا ظاهرا لأنهم صبروا وصابروا، وأرسل نحو 7000 لقتال مسيلمة ومن معه. قد ذكروا أن معه نحو 100,000، ولكن صمد أولئك الصحابة بتوصية من أبي بكر حتى قتلوا مسيلمة. ثم دخل أهل البلاد كلهم بالإسلام، فما بعد مضى سنة واحدة حتى رجعت البلاد إلى ما كانت عليه من الإسلام، الجزيرة كلها من البحر إلى البحر، كل هذا بحنكة وبمعرفة وذكاء من هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه. ولما حضره الموت توسم في عمر بن الخطاب أنه أهل أن يستخلفه، فاستخلفه ونعم الخليفة وسمي بالفاروق، فأحكم الخلافة أتم إحكام، وجهز الجيوش للغزو البعيد، غزا بلاد الروم وبلاد القبط وبلاد الفرس، وفتحت تلك البلاد بخلافته، وجبيت أموالها وذخائرها وخزائنها وغنائمها إليه، ففتحت عليه هذه الفتوحات كلها ونفع الله تعالى بها. ولما حضره الأجل وطعن رأى أنه لا بد من خليفة، ولم يستخلف أحدا من أقاربه، لا ابنه عبد الله ولا ابن عمه سعيد بن زيد، بل جعل الخلافة شورى في 6 الذين هم بقية العشرة المشهود لهم الجنة، فجعل منهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فجعل هؤلاء هم الذين فيهم الخلافة. ولما تشاوروا فيما بينهم اتفقوا على عثمان رضي الله عنه، فاستخلف وقام بالأمر أتم قيام، ولكن أثار عليه قوم من الثوار وحصروه إلى أن قتل. ولما قتل حصلت فتن بسبب قتله، حصلت وقعة الجمل ووقعة الصفين، كل ذلك لطلب الثأر من قتلته، وهذه أمور مقدرة. ولما قتل رأى الصحابة أن أولى الخلفاء بالخلافة علي رضي الله عنه، فعند ذلك بايعوه. ولما بايعوه وعرف أن هناك من خرج إلى العراق للطلب بثأر عثمان، خرج في أثرهم ليردهم حتى تهدأ الأمور، وحصلت هذه الوقعة وقعة الجمل، ورأى أن يستقر في العراق حتى تهدأ الأمور لأنها محل الفتن. وأحبه أهل العراق لحسن سيرته فيهم، ورأوا فيه الأدل والإنصاف وبالغوا في محبته. ولما قتل بايعوا ابنه علي الحسن بن علي، ولما بايعوه رأى أن الأمر فيه اختلاف واضطراب، وأن الأولى أن يترك هذه الخلافة، فبايع معاوية وتمت الخلافة لمعاوية، وأصلح الله بالحسن بين المسلمين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فبايعه في عام 41، وسمي ذلك العام عام الجماعة. ولما رجع إلى أهل العراق سخطوا على بيعته لمعاوية، بدل ما كانوا يسمونه أمير المؤمنين قالوا: يا مذل المؤمنين. وذلك لأنهم يحبون علي ويحبون ابنه محبة شديدة. بعد ذلك تمت الخلافة لمعاوية، وكان معاوية يتهم عليا بأنه من الذين تآمروا على قتل عثمان وحاشاه من ذلك. ولما كانت هذه التهمة لم يكن يترضى عنه. هكذا بعد ذلك مات معاوية وتولى بعده ابنه يزيد. ولما تولى خلع بيعته أهل المدينة وغيرهم. عند ذلك كتب أهل العراق لأنهم يحبون علي وذريته محبة شديدة، لما كتبوا للحسين يطالبونه أن يبايعوه توجه إليهم، وكان العراق قد أحكمه ابن زياد. فلما جاء الحسين أرسل إليه ابن زياد جيشا فقتل، ولما قتل استعظم أحباب علي هذا القتل، مع أنهم من جملة الذين قاتلوه أو بعضهم، لأنه أرسل إليه 2000 وقالوا له: لا نخلي سبيلك حتى تأتي وتبايع لابن زياد لأنه أمير البلاد. وبكل حال حصل أن هؤلاء الذين قتلوا الحسين ندموا على ذلك، وحصلت أيضا فتن. بعد ذلك تولى الحجاج على العراق في خلافة عبد الملك، وكان يحب أن يتقرب إلى بني مروان، إلى المروانيين، لأنهم قد يكونون يبغضون عليا، فأمر خطباء العراق أن يلعنوا عليا على منابرهم في كل خطبة، فكانوا يلعنونه، واستمروا على ذلك من حدود سنة 65 أو 63 إلى سنة 99. في هذه المدة يصرحون بلعنه. أحبابه من أهل العراق سموا أنفسهم شيعة، قالوا: نحن شيعة علي، ونحن نحبه، ولا صبر لنا على مسبته، ولا صبر لنا على لعنه. فلأجل ذلك كلما صلوا جمعة اجتمعوا إما في مسجد وإما في منزل، وقالوا: نتذاكر فضائل علي حتى لا يبغضه هؤلاء الذين يسمعون لعنه وشتمه. فلما كانوا يتذاكرون فضائله دخل معهم من افترى أكاذيب، افتروا أكاذيب مدخوا بها عليا وبالغوا فيها في وصفه بكذا وبكذا، وصاروا يحدثون بها وما زالوا يحدثون بها طوال هذه السنين يسمعها عوامهم، فتعجبوا وقالوا كيف تكون هذه الفضائل كلها لعلي ومع ذلك ما كان أولى بالخلافة؟ لو كانت هذه الفضائل له لكان أولى أن يكون هو الخليفة بدل أبي بكر وبدل عمر. فعند ذلك دعاتهم ورؤساؤهم قالوا لا بد وأن نسكت عوامنا هؤلاء الذين استنكروا. فنقول إن الصحابة كتموا الخلافة وكتموا الوصية، وأنهم ظلموا عليا، وأنهم جاءوا إليه وهو بحجرته وكادوا أن يقتلوه ويحرقوا عليه حجرته، وأنهم أكرهوه على أن يبايع قهرا، وأنهم كتموا الوصية كلهم وتواصوا عليها. وإذا كتموا الوصية فإنهم بذلك يكونون قد كفروا، فلا بد أن نعتقد كفرهم. فأخذوا ينشرون كفر الصحابة على أنهم كتموا، وقد أوصاهم النبي عليه السلام أن يستخلفوا عليا هكذا. فاتهموا الصحابة كلهم بأنهم ارتدوا عن الإسلام، إلا أفرادا قليل كأمار وصهيب وأبي ذر ونحوهما، أما البقية عندهم فإنهم ارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتعجب كيف هؤلاء الصحابة الذين صبروا على المشقة في مكة، وصبروا على الهجرة إلى الحبشة، وصبروا على الهجرة إلى المدينة، وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القتال الشديد، وصبروا على اللأواء، خرجوا معه في غزوة العسرة ونحو ذلك، هل يصدق الرافضة أنهم ارتدوا كلهم؟ وهذه قوة إيمانهم وهذا صبرهم. لا شك أن هذا من البهتان، ولكن الرافضة أرادوا أن يسكتوا عوامهم الذين استنكروا لما سمعوا تلك الأكاذيب. أكاذيب اخترعوها في فضائل علي، فلما اعتقدوا ذلك أخذوا يكذبون أيضا على الخلفاء، فيكذبون على أبي بكر ويلصقون به تهما أنه مرتد وأنه ما أسلم وأنه كان يعبد الأصنام وأنه يحمل معه صنما وأنه وهكذا أيضا أكذبوا أكاذيب كثيرة على عمر بن الخطاب ورموه بالبهتان وكذفوه وألصقوا به كل تهمة حتى يسكتوا عوامهم ويبينوا أنهم مغتصبون، اغتصبوا الخلافة وليسوا أهلا لها، وإنما هم ظلمة، وأنهم مرتدون وكفار، وأنهم كسروا الناس على أن يبايعوا لهم، هكذا يقولون. وقد صدقهم هؤلاء العوام الذين يتبعون هؤلاء الرافضة. تمكن هؤلاء الرافضة في العراق لكثرة الأكاذيب التي ينشرونها، حتى قد انخدع بها غيرهم، يعني غير الرافضة من المواطنين هناك، وكانوا يتعجبون. العلماء يقولون نتعجب من محبة أهل العراق لعلي وزيادتهم في محبته، حتى الذين عندهم من أهل السنة يرون أفضليته على عثمان إما بالفضل وإما بالخلافة، ويرون أيضا فضله على جميع الصحابة بسبب تلك الأكاذيب التي جمعوها. ولما اعتمكنوا وكثروا في العراق لم يزالوا هكذا، وكان الذي حملهم كما ذكرنا هو سماعهم لذلك اللعن الذي فرضه عليهم فرضه الحجاج على أئمتهم وخطبائهم، فقالوا لا صبر لنا على هذا اللعن ونحن نحب عليا وهو أحب عندنا من أنفسنا ومن أولادنا، فلا بد أن نذب عنه وأن نذكر فضائله ومزاياه، هذا هو سبب كذبهم. وبعد ذلك كثروا وتمكنوا في العراق حتى في خلافة بني أمية وكذلك في خلافة بني العباس ما زالوا يتمكنون، مسبة علي استمرت إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فأمرهم أن يتركوا هذه المسبة، ومدحه واحد من آل علي وهو الشريف الرضي، مدحه وقال يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، أنت أنقذتنا من السب والشتم فلو أمكن الجزاء جزيتك، غير أني أقول لك طبت وإن لم يطب ولم يزك بيتك، دير سمعان لعادتك العوادي خير ميت من آل مروان ميتك، لأن عمر هو الذي أبطل هذه المسبة، ولذلك يحب الرافضة عمر بن عبد العزيز لهذا الأمر. وأما بقية الخلفاء فإنهم يسبونهم، وبالأخص معاوية يحملون عليه حملا كثيرا يكادون أن يخرجوه من الإسلام بل يخرجونه، وكذلك لما رأوا تلك المسبات التي في أبي بكر وعمر حكموا بكفرهما، وإلى الآن يلعنون أبا بكر وعمر ويبالغون في لعنهما، وعنده مرد يقرؤونه بعد كل صلاة، جاء به بعض الإخوان في بطاقة كلما صلى أحدهم أخرجه وقرأ هذا الورد وفيه اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، جعلوهما صنمين أبا بكر وعمر، وفسروا بهما قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، فلذلك يكفرونهما. وتعدوا أيضا إلى ابنتيهما عائشة وحفصة، وكذلك بقية الصحابة الذين بايعوا للخلفاء الثلاثة. تمكن هذا المذهب في تلك المدة في حدود سنة 28 ومئة خرج رجل من آل علي يقال له زيد ابن علي بن الحسين، ولما خرج وطلب البيعة في خلافة آخر بني أمية مروان بن محمد جاءوا إليه في العراق وقالوا نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، فامتنع وقال هما صاحبا جدي، اعترف بفضلهما. فعند ذلك قالوا إذا نرفضك، أو قال ترفضوني أو رفضتموني، فعرفوا باسم الرافضة لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر ورفضوا خلافة هذا العلوي، وبايعه آخرون وسموا بالزيدية، وهم يترضون عن أبي بكر وعمر ولكن يبغضون معاوية، يظهرون أن معاوية هو الذي ابتدأ المسبة علي. لا شك أنه يحمل على علي ويتهمه بأنه مشترك في قتل عثمان، هكذا يتهمونه، فلأجل ذلك حمل عليه وتبرأ عليه هؤلاء الزيدية. وأما الرافضة فإنهم ما اقتصروا عليه، بل جميع بني أمية يكفرونهم، بل وجميع الصحابة أيضا يزيدون في تكفيرهم ويبالغون في التبرؤ منهم، ما زالوا كذلك وهم على هذه العقيدة يتمكنون. ولما كان في القرن الرابع تولى السلطنة رؤساء منهم يقال لهم بنو أمية بنو بويه، بنو بويه تولوا في العراق، ولما تولوا وكانوا روافض أخذوا يقربون الروافض فيولونهم القضاء ويولونهم الدعوة ويولونهم التعليم ويولونهم الإمامة ويولونهم الخطابة، ومنعوا أهل السنة، فقويت هذه العقيدة في القرن الرابع في العراق وما حوله، ثم امتدت إلى خراسان الذي يعرف بإيران. ولكن أهل السنة ما زالوا ظاهرين ومتمسكين ويردون عليهم، ولهم وجود في العراق وفي إيران وفي غيرها. في القرن التاسع تولى الولاية في إيران أمراء يقال لهم الصفوية، وكانوا على العقيدة السيئة وهي الرفض. عند ذلك قالوا لا بد أن نطهر البلاد ممن يتولى أبا بكر وعمر، فكانوا يختبرون كل مواطن ما تقول في أبي بكر وعمر، فإذا ترضى عنهما قتلوه، وما زالوا كذلك حتى أذلوا أهل السنة وحتى استخفى هناك وتستر من هو يوالي أبا بكر وعمر. قويت في تلك البلاد هذه العقيدة التي هي عقيدة هؤلاء الرافضة، ولا تزال إلى الآن كما هو ظاهر. عقيدتهم أن الصحابة كلهم قد ارتدوا إلا أفراد قلة. كذلك عقيدتهم أن الخلافة أصلا لعلي، ولما مات كان الخلافة بعده ابنه الحسن، ومبايعته لمعاوية إنما هي تقية. كذلك بعده ابنه الحسين، وبعد الحسين ابن الحسين الذي هو علي بن الحسين ويسمى زين العابدين، وبعده ابنه محمد بن علي ويسمى الباقر، وبعده جعفر بن محمد ويسمى الصادق، وبعده ابنه علي بن جعفر ويسمى الرضا، وهكذا خلفاؤهم. ولما تموا أحد عشر كان الحادي عشر اسمه الحسن العسكري، ولما مات ولم يخلف ولدا تحيروا هل تنقطع الخلافة من نسل هؤلاء الأئمة، ماذا نفعل؟ فأوحى الشيطان إليهم أن للحسن ابن اسمه محمد، وأنه دخل السرداب سامراء، وأنه سوف يخرج. فقالوا نحن مبايعون له وإن كان غائبا كان ذلك في حدود سنة 270 أو 260 من الهجرة، فقالوا لا بد أنه يرجع وسموه المنتظر، ولا يزالون ينتظرونه ويدعون يقولون عجل الله ظهوره هكذا، ويذكرون أنهم قد أوقفوا فرسا عند باب السرداب يركبها ويمسكها واحد طوال الليل وهو يقول اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ولا يجيبهم أحد. إذا أصبح رجع وجاء غيره، ولا يزالون كذلك. أعمالهم هذه يعجب منها كل عاقل ويتعجب من عقولهم. ذكر هذا المهدي ابن القيم في كتابه المنار المنيف، ثم أنشد بيتين، قال ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم الأنقاء والغيلان، أنكم أتيتم بشيء لا حقيقة له. هكذا طوال هذه القرون، أنه 1200 سنة أو 1160 سنة وهم ينتظرون هذا المنتظر. ذكر لنا بعض الإخوان، سألناهم الآن ماذا يفعلون، هل يوقفون هذه الفرس؟ فقال جعلوا بدل الفرس دباب، بمعنى أنهم جعلوا هذا الدباب عند مكان هذا السرداب حتى إذا خرج أركبوه وانطلقوا به، ولا يزالون كذلك. هكذا رد عليهم العلماء وبينوا ضلالاتهم، وأشهر من رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأنه في القرن السابع أحد علمائهم يقال له ابن المطهر تقرب إلى ملك من ملوكهم وسلطان من سلاطينهم، وكتب له كتابا في تأييد معتقدهم سماه منهاج الكرامة في تحقيق الإمامة، وذلك لأنهم يعتقدون أن الإمامة ركن من أركان الإسلام. ولما ألف هذا الكتاب أهداه إلى ذلك الرئيس، وكان قد انتشر وتمكن معتقدهم، فجاء بنسخة منه إلى شيخ الإسلام ورأى أنه لا بد من الرد عليه، فرد عليه بكتابه الكبير الذي سماه أو سمي المنهاج منهاج السنة النبوية، ولكنه رحمه الله استطرد فيه، توسع في أوله بذكر عقيدة أهل السنة ومناقشة أولئك الرافضة، مناقشتهم فيما هم عليه، ومن جملة ذلك عقيدتهم. ولما رد عليه بين خطأهم وبين ما هم عليه. عند ذلك لما تم رده وانتشر ذهب به أو أطلعه على ذلك الرافضي على رؤسائهم، فكفروا شيخ الإسلام وقالوا إنه يتنقص عليا، وإنه يسبه، وإنه يقضع في مسبته، وأنه وزاد تمسكهم بما هم عليه. ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأله العفو والغفران، ولعلنا نشرح كلام المؤلف في يوم السبت إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. سماحة الشيخ حفظك الله وبارك فيك، ما أفضل الكتب التي تبين كيف نشأ المذهب الرافضي والذي يبين عقائدهم ويبين كذلك الرد عليهم؟
من أولها كتاب شيخ الإسلام منهاج السنة، اختصره الذهبي رحمه الله في منهاج الاعتدال، ثم اختصره أحد المشايخ الذي هو أحد المشايخ في القصيم عبد الله الغنيمان، ومختصره واضح. كذلك من كتب المتأخرين التي ناقشتهم كتاب للجبهان إبراهيم اسمه تبديد الظلام، كذلك كتاب آخر لرجل سمى نفسه عبد الله الغريب وسمي الكتاب وجاء دور المجوس وغيرها. ثم من المتأخرين الشيخ محمد مال الله من البحرين، فإنه رد عليهم من كتبهم وفضحهم، كذلك الشيخ عثمان الخميس من الكويت رد عليهم أيضا من كتبهم، لأن له اطلاع على كتبهم. كذلك أيضا خرج من كتبهم من أحدهم الذي كان منهم من سمى كتابه لله ثم للتأريخ، نقل من كتبهم بالصفحات ما يدل على خطأهم وبعدهم عن الصواب، يقال له الحسين الموسوي. ثم لما فضحهم تسلطوا عليه وقتلوه. كذلك أيضا ممن فضحهم الشيخ إحسان إلهي ظهير من الباكستان، لما فضحهم وكتب مؤلفات ترد عليهم احتالوا وقتلوه، ولكن الحق ظاهر إن شاء الله.
وهذا سؤال حفظك الله ملخصه أن هناك من أهل السنة من يناظر الرافضة عبر القنوات الفضائية، ويقول لك السائل أن من بعض الناس يقولون إن هذه المناظرات تسبب فرقة الأمة، فما رأيك بارك الله فيك؟
لا شك أن خروج الرافضة وتمكنهم أنه سبب في ضعف الإسلام، فإذا ناظرناهم وأبطلنا قاعدهم حذرهم الناس وعرفوا بعدهم عن الصواب وعرفوا كفرهم، لأنهم كفار أولا أنهم طعنوا في القرآن، لما لم يجدوا في القرآن فضائل لأهل البيت اتهموا الصحابة لأنهم حذفوا من القرآن نحو ثلثيه، وهذا كفر. ثانيا ردهم لأحاديث الصحابة التي في الصحيحين وفي غيرها، لا يقبلون شيئا من أحاديث الصحابة، وسبب ذلك أنهم يقولون كفار مرتدون، من كفر المسلمين فقد كفر سيما الصحابة والخلفاء، ومن رد السنة والأحاديث الصحيحة فقد كفر. ثالثا شركهم أنهم يدعون أولياءهم ويدعون سادتهم دائما، يدعونهم في كل المناسبات، فلذلك نرى مناقشتهم حتى يحذر الناس من عقائدهم ويعرفوا بعدهم.
وهذا سائل يسأل غفر الله لكم عن عقيدة أهل السنة في أهل البيت.
أولا أهل السنة يحبون الصحابة كلهم ويحبون أهل البيت. ثانيا أهل البيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن تسع، وكذلك بناته، ومن جملتهم زوجات عثمان رقية وأم كلثوم وزوجة أبي العاص بن الربيع التي هي زينب، وهؤلاء لا يعترفون بهم الرافضة. كذلك أيضا من آل البيت العباس لا يعترف بها الرافضة بل يكفرونه، وكذلك أولاده من أشهرهم عبد الله بن عباس. فهؤلاء كلهم من آل أهل البيت الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي القربى. أما الرافضة فإن عندهم أهل البيت خمسة من الصحابة: أول النبي والحسن والحسين وعلي وفاطمة، ولا يعترفون ببقية أولاد علي، ولا يعترفون بإخوان علي كجعفر وغيرهم من إخوته عقيل ونحوهم، ولا يعترفون بأولاد عبد المطلب الباقين كأبي سفيان بن عبد المطلب والحارث بن عبد المطلب ونحوهم، ولا يعترفون أيضا بنات عبد المطلب كصفية، صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم أم الزبير ونحوهم. كل هؤلاء عندهم ليسوا من أهل البيت. أما أهل السنة فيقولون جميع أهل البيت نترضى عنهم ونحبهم لأنهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يسر غفر الله لكم عن الفرق بين الرافضة والشيعة.
أهم يسمون أنفسهم شيعة، شيعته يعني أنصاره، شيعة علي الذين هم أنصاره الذين شايعوه. الأصل في الشيعة أنهم قرابة الرجل وأنصاره، لقوله تعالى: هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فشيعة الرجل أقاربه، فهم سموا أنفسهم شيعة يعني أنصارا لعلي، يريدون بذلك أن يحسنوا أسماءهم، وإلا فاسمهم اللائق بهم الرافضة، لأنهم رفضوا السنة ورفضوا القرآن ورفضوا الترضي عن الصحابة، فكان سمهم أهل السنة بالرافضة.
وهذا يسأل غفر الله لكم عن المذهب الزيدي، يقول: سمعت بأنهم من أقرب المذاهب إلى أهل السنة، وما الفرق بينهم وبين الرافضة؟
نرى أنهم أقرب لأنهم يترضون عن أبي بكر وعمر، يترضون أيضا عن الصحابة، إلا أنهم ينصبون العداوة لمعاوية، هذا من معتقدهم. ولهم أيضا أخطاء في العقيدة كغيرهم، وذلك لأنه غلب عليهم مذهب الاعتزال، مذهب المعتزلة الذي تمكن في القرن الثالث والرابع، فشى في هؤلاء الزيدية هناك. فمنهم من هدى الله ورجع إلى عقيدة أهل السنة، ومنهم أن تمسك به رد عليهم بعض العلماء من أئمة الدعوة على كتاب لأحدهم أغلب رده فيما يتعلق بالأسماء والصفات، كما يرد على المعتزلة.
وهذا يسأل غفر الله لكم: ذكرتم يا سماحة الشيخ أن أول من أسلم من الموالي زيد، وأن أول من أسلم من العبيد بلال، فما الفرق بين العبيد والموالي؟
الموالي العتقاء، ذلك لأن زيدا كان مملوكا للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، ولما اعتقه كان مولى الموالي هم الذين يوالون من اعتقهم، اصبحوا احرارا ولكن يوالون الذين اعتقوهم، وتسمى القرابه قرابه الولاء الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمه كلحمه النسب، لا يباع ولا يهب ولا يورث، فجعلهم يتوارثون بالولاء. واما العبيد فانهم مملوكون. بلال كان مملوكا عندما اسلم، اسلم وهو مملوكا عند اميه بن خلف وعذبه، فهو اول من اسلم من العبيد.
وهذا يسأل غفر الله لكم عن قراءة القصص التي يتكلم المؤلف فيها عن القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما.
إذا كرها العلماء المؤرخون كابن كثير من التاريخ وغيره أرادوا بذلك الاعتبار، ولا شك أنها من الفتن، وأن من عقيدة الصحابة الكف من عقيدة أهل السنة الكف عما شجر بين الصحابة، وأن نقول كلهم مجتهدون المقاتلون من هنا ومن هنا، ولا نكفر أحدا ولا نخطئهم، بل نقول لهم اجتهادهم، وإن كان أهل علي ومن معه أقرب إلى الصواب، فعلي ومن معه يطالبون بجمع الكلمة، ومعاوية يطالب بالثأر أن يقتل قتلة عثمان الذين هم في جيش علي، وهؤلاء لهم اجتهاد.
وهذا يسأل غفر الله لكم: هل صحيح أن هناك شيعة لا يؤمنون بالرسول؟
نعم، ذكروا من عقيدة الشيعة أنهم يقولون: نحن مفارقون لكم يا أهل السنة، أنتم تؤمنون بالرب الذي أرسل محمدا وبمحمد الذي خليفته أبو بكر، فنحن لا نؤمن بالرسول الذي خليفته أبو بكر. فكأنهم يقولون: أن ننكر رسالة نبي استخلف أبا بكر أو خليفته أبو بكر. أخذ بعض العلماء من ذلك أنهم ينكرون رسالة الرسول إن لم يصرحوا بذلك.
وهذا يسأل غفر الله لكم عن الطائفة المسماة بالإسماعيلية، هل هم من الرافضة أم من غيرهم؟
ذكروا أنه لما مات محمد بن علي كان له ولدان: جعفر بن محمد وإسماعيل بن محمد، فافترق الشيعة، من نتولى؟ من يكون خليفة بعد محمد؟ فانقسموا قسمين: قسم والوا جعفر وهم الآن يسمون أنفسهم جعفرية، وقسم والوا إسماعيل وهم الآن يسمون بالإسماعيلية، ولكن انتشار الجعفرية ويسمون الاثني عشرية أكبر من انتشار الإسماعيلية، وكلهم يجتمعون في أنهم يكفرون الصحابة وأنهم يغلون في علي وابنيه، وكلهم يجتمعون في الإنكار خلافة الخلفاء الراشدين ونحوهم، فلأجل ذلك يحكم عليهم جميعا أنهم رافضة.
هذا يسأل غفر الله لكم عن رأيكم: هل يبدأ بحفظ المتون أم يبدأ بحفظ القرآن العظيم؟
من رزقه الله تعالى قوة حفظ وقوة ذكاء استطاع أن يجمع بينهم، أن يحفظ القرآن ويحفظ المتون، فيجعل لهذا يوما لهذا يوما، أو لهذا ساعات ولهذا ساعات. وأما من كان حفظه ضعيفا لا يستطيع أن يحفظ القرآن أو يتبلت عليه، فله أن يأخذه بالتدرج وله أن يبدأ بالمتون التي هو بحاجة إلى تطبيقها.
وهذا يسأل غفر الله لكم يقول: هو شاب وتزوج بامرأة ثيب والناس يعيبون عليه ذلك مع أنه سعيد معها وله منها أطفال.
لا عيب عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تزوج ثيبات، تزوج خديجة وهي ثيب وسودة وهي ثيب. نعود إلى كلام ابن أبي يعلى في الصحابة رضي الله عنهم. ذكرنا أن سبب اهتمام العلماء بذكر فضائل الصحابة وجود من كفرهم ومن كذبهم ومن طعن فيهم، وهم من سموا أنفسهم بالشيعة وسماهم العلماء بالرافضة. ولما كان كذلك اهتم العلماء رحمهم الله بفضائل الصحابة، ألف فيهم الإمام أحمد رحمه الله كتابا مطبوعا اسمه فضائل الصحابة، طبع في مجلدين محققا. وحمله على ذلك لما رأى كثرة الذين يكفرونهم. كذلك الإمام البخاري جعل في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، فذكر أبوابا في فضائلهم، بدأ بفضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من بعده من الصحابة. وكذا مسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بدأ أيضا بفضائل أبي بكر ثم بفضائل عمر ثم عثمان ثم علي. كذلك الترمذي في آخر صحيحه كتاب المناقب بدأ بفضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهكذا الدارمي في مقدمة سننه ذكر فضائلهم، وكذا ابن ماجه في مقدمة سننه ذكر أيضا فضائلهم. البخاري من أهل بخارى وهي قريبة الآن من دولة إيران، كذلك مسلم من أهل نيسابور وهي الآن في ولايتهم، كذلك ابن ماجه من أهل قزوين وهي أيضا في دولتهم، ومع ذلك أهلها في ذلك الوقت كانوا من أهل السنة، إنما استولى عليها الرافضة في القرن الرابع وما بعد، يعني كثروا فيها. ثم في القرن التاسع تتبعوا من كان من أهل السنة فصاروا يمتحنونهم كما ذكرنا سابقا، ويقتلون من يترضى عن أبي بكر وعمر، فانقلبت ظهرا لعقب هذه الدولة الكبيرة وأصبحت من الرافضة. كذلك العراق الأصل أنه من أهل السنة، فيهم الإمام أحمد وفيهم الثوري وكثير من العلماء الذين من أهل السنة، ولكن لما أن أهلها جعلوا يذكرون ويرددون فضائل علي تغلب عليهم هذا المذهب وأصبحوا من أهل هذه البدعة الرافضة، ولا يزالون إلى الآن يعذبون أهل السنة، وانتشر هذا المذهب الباطل، فكثروا في الدول العربية، في دولة الكويت مع صغرها يمكن أن الثلثين من الرافضة، وكذلك دولة البحرين يمكن أن ثلثيهم من الرافضة، وهكذا أيضا في المملكة في الأحساء خلق كثير، وكذلك في القطيف، ثم تمكنوا في القرى هناك، تمكنوا وانتشروا في عنك وفي صفوة بل وفي الدمام وغيرها، وصاروا يتقدمون شيئا فشيئا ويتوالون بعضهم يوالي بعضا ويتحامون فيما بينهم، فيتحامون عن معاملة أهل السنة. إذا رأوا دكاكين لأهل السنة قاطعوهم وقالوا لا تشتروا منهم شيئا أبدا، وهكذا في الأماكن التي فيها أهل السنة يفتحون بها دكاكين حتى يستغنون بها عن معاملات أهل السنة. أفي قلوبهم حقدا وضغا على أهل السنة. الآن في العراق تسيطروا وتسلطوا وصار لهم صولة على أهل السنة، إذا استولوا على أحدهم فإنهم يعذبونه أشد العذاب ويسلطون عليه أنواع العذاب، يبقرون بطون النساء، يقطعون الأطفال عضوا عضوا، يسلطون على علمائهم علماء أهل السنة أنواع العذاب حتى يسلط عليهم في رؤوسهم من يخرق الرأس بأنواع الكهربائية وما أشبهها. لا شك أن هذا دليل على عداوتهم لأهل السنة. لماذا؟ لأنهم يترضون عن أبي بكر وعمر، فنحن نقول هل تتهموننا أننا نغير أهل البيت؟ إذا كنتم تحبون أهل البيت عليا وذريته فنحن كذلك نحبهم، فما الذي تنقمون علينا؟ لما أنكم اعتقدتم كفر الشيخين وضلال الخلفاء وصدقتم ما يقال فيه من الأكاذيب، تعادوننا لأجل ذلك؟ ارجعوا إلى عقولكم وحكموا أنفسكم. عالم من أهل البحرين اهتدى لما اطلع على كتب أهل السنة وعلى كتب الرافضة، وألف له رسالة عنوانها ربحت الصحابة ولم أخسر أهل البيت. دائما الرافضة يقولون نحن نوالي أهل البيت، أتعيبون علينا أننا نوالي أهل البيت، أننا نحب أهل البيت؟ نقول لا نعيبكم، ولكن نقول لكم لماذا أبغضتم الصحابة؟ ماذا بالصحابة الذين لهم السبق على من بعدهم ولهم الفضل على من بعدهم؟ لماذا تبغضونهم ولماذا تحقدون عليهم وتسبونهم؟ ثبتوا أنهم غصبوا كما تقولون، أو ثبتوا أنهم ارتدوا. لا تقدرون على تثبيت تلك التهم التي تلصقونها بهم ولا أصل لها. كتبهم التي يؤلفونها كبيرة ومشحونة بالأكاذيب، أتقن كتاب عندهم للكليني الذي يسمى الكافي. أصول الكافي وفروع الكافي فيه نحو 4 مجلدات، فيه الغلو في أهل البيت والمبالغة فيه. هذا الكتاب عندهم أصح من صحيح البخاري، يعتمدونه مع ما فيه من الأكاذيب. هناك كتاب أيضا اسمه بحار الأنوار، لأحد منهم يقال له المجلسي. هذا الكتاب مطبوع 120 مجلدا، كله أكاذيب، ذكر فيه الأحكام على ما يقولون، وذكر فيه أيضا الحكايات والتراجم على ما يعتقدون، وحشد فيه من الأكاذيب الشيء الكثير. واطلعت على كتاب عند أحد الإخوان هنا، استحضره من إيران، أو كتابين، أحدهما 25 مجلدا والآخر 35 مجلدا، كلها في تراجم أئمتهم 12. ليس فيه شيئا صدق حقيقي، إلا ما ندر أهل السنة ما ظلموا أهل البيت. فهذا ابن كثير رحمه الله ترجم لزين العابدين علي بن الحسين، وذكر مآثره، وذكر فضائله، وذكر صدقاته، وذكر حسناته، لم يظلمه ولم يذكر إلا ما هو حق. ترجمته في تاريخ ابن كثير يمكن أنها في 4 أو 5 صفحات، ولكن هؤلاء جعلوا ترجمته في مجلدين. من أين جاءتهم هذه القصص؟ كلها من افتراءاتهم. كذلك الآن لما رأوا تلك الأكاذيب في فضائل أهل البيت، اعتقدوا فيهم أنهم يشفون المرضى ويجيبون من دعا ويشفعون لمن عصى، من سألهم أجابوه، من طلب منهم أعطوه. غلوا فيهم أنهم يعلمون متى يموت أحدهم، وأنهم يعلمون مآلهم ومستقرهم، وأنهم يقدرون على يتبوأ لأتباعهم مكان ومنازل من الجنة ونحو ذلك. موجودة في هذا الكتاب الكبير الذي سماه الكليني الكافي. وهكذا أيضا من متأخريهم عالم عراقي يقال له النوري الطبرسي، ألف كتابه الذي سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. نقل فيه الأكاذيب أن القرآن منقوص وأنه محرف، وذلك لأنهم لما لم يجدوا في القرآن شيئا من فضائل أهل البيت اتهم الصحابة أنهم حذفوا ذلك، ورووا أثرا مكتوبا عن جعفر الصادق أنه قال: عندنا مصحف فاطمة مثل مصحفكم هذا 3 مرات، والله ما فيه حرف من مصحفكم، يعني نحن أغنياء عنكم وعن مصحفكم، عندنا مصحف فاطمة. أين هذا المصحف الذي يقول أنه مثل مصحفنا 3 مرات؟ كل هذا أيضا كذب. هذا الطبرسي لما مات احتفلوا بجنازته، واجتمعوا عليه خلق كثير من العراق ومن غيره، وشيعوه ورفعوا قبره. مات قبل نحو 80 أو 90 سنة. كتابه لا يزالون يطبعونه، هذا يثبت أن القرآن محرف. غلوهم على شيء فوقه، يعني غلوهم في أئمتهم دعاؤهم لهم. كنت مرة في الطواف في البيت، جماعة منهم ابتدأوا الطواف، الشوط الأول كله يا علي بن أبي طالب، يا خليفة الرسول، يا زوج البتول، يا ابن عم رسول الله اشفع لنا، يا أبا الحسن الحسنين، شوط كامل أنهم يردونه. الشوط الثاني يا حسن بن علي، يا ابن فاطمة البتول، يا ابن علي اشفع لنا، شوط كامل. الشوط الثالث يا حسين. الشوط الرابع يا علي بن الحسين زين العابدين. استمروا هكذا، فأردتهم أنا بعد الشوط الرابع، يمكن أنهم استمروا. مرة كنا في عرفة قبل نحو 20 سنة، كان عندنا قريبا منا خائمة للرافضة، بعدما صلوا الظهر جمعا وقصرا في عرفة ابتدأوا في دعائهم، وكله دعاء لعلي، دعاء يدعون به عليا. يمكن أنهم استمروا أكثر من ساعتين، يا علي بن أبي طالب، يا أبا الحسن الحسنين، يا زوج فاطمة البتول، يا ابن عم الرسول، وهكذا أكاذيب يلصقونها بهم. أليس هذا هو الشرك الصريح؟ علي بريء منهم ومن غلوهم، وكذلك أئمتهم يتبرؤون منهم ومن غلوهم. فبذلك نعرف أن علماء الأمة اهتموا بفضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن أبي يعلى يقول: ثم الإيمان بأن خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم منزلة بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه. أبو بكر فضائله لا تحصى، وقد كتب في فضائله وفي خلافته خلق كثير. السيوطي كتابه الذي سماه تاريخ الخلفاء ذكر فضائل علي وفضائل عثمان وفضائل عمر وفضائل أبي بكر، ولم يبخس أحدا، وبين أحقية أبي بكر بالخلافة. وكذلك العلماء من قبله ومن بعده استدلوا على أن أبا بكر هو الخليفة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة، لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كرر ذلك مرارا، صلى بهم تلك الأيام 7 أيام أو نحوها. وكذلك أيضا كانوا يعرفون حقيته لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرة ليصلح بين بني عوف، وحضرت الصلاة وتأخر، قال بلال: اتقدم يا أبا بكر، فإن النبي ستأخر. عرفوا أن أبا بكر أحق بالتقدم فقدموه، دليل على أنهم يعرفون مزيته وفضيلته. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، حديث ثابت صحيح. إشارة إلى أنه سيتولى. ذكر أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله حاجة، ثم قال لها اذهبي ارجعي. قالت أرأيت إن أتيت ولم أجدك كأنها تعني الموت. قال فأتي أبا بكر. فكان الأمر كذلك. لما تولى أبو بكر الخلافة كان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف سيرته، فالتزم في الأموال أن يسير فيها سيرة نبي الله في تعيه إعطاء من كان يعطي، فكان يعطي نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفقة سنتهم كما كان في العهد النبوي، وكذلك كان يعطي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن أصله من قرابتي. يسر الله على عدائه فتح البلاد ورجوع الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن قصير في نحو سنة صفت البلاد التي هي العربية الجزيرة، لم يبقى أحد كان قد ارتد إلا رجع. أيده الله ونصره مع قلة من ما كان معه. بعده على هذا الترتيب أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويسمى الفاروق هكذا يلقب. لما تولى بولاية أبي بكر وبعهد من أبي بكر أحسن السير في الأمة. لما فتحت في عهده الفتوحات وجبيت الأموال أخذ يعطي من يستحق من تلك الأموال. فتحت في عهده الشام بما في ذلك كذلك مصر، فتحت أيضا ولم تكن هناك مقاومة، كذلك أيضا العراق كان فيها مقاومة ولكن انتصر فيها المسلمون وجبيت له الأموال. ثم توجه المقاتلون إلى خراسان الذي هو إيران، وفتحت بعض البلاد في عهده وبقيتها في عهد عثمان الخليفة بعده رضي الله عنه. لم يختص نفسه ولا بني جنسه بشيء من المال. كان إذا احتاج اقترض من بيت المال بقدر حاجته. يقول أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت اقترضت، فإذا أيسرت قضيت. لما كان في سنة 18 أصيبوا بدهر وبقحط وسمي عام الرمادة. فلما كان كذلك اقتصر على أنه لا يأكل إلا خبزا يابسا أو يأدمه بزيت. ثم إذا قرقر بطنه يقول أقرقر أو لا تقرقر، ألا تشبع أو لا أشبع حتى يشبع الناس أو يشبع الفقراء. هكذا. ثم لما فتحت هذه الفتوحات رتب المهاجرين رواتب سنوية تكفيهم سنة، ومنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيرهم. لم يكن أحد سار قبله على هذه السيرة، وذلك لأنه رأى جباية الأموال وكثرتها، فرأى أن فيها حق للمهاجرين وللأنصار وللسابقين الأولين ولأمهات المؤمنين. لم يجتبي لأولاده شيئا، ولده الأكبر عبد الله كان يعطي المهاجرين على 4000، نقصه أبطأه 3500، فقالوا له إنه من المهاجرين وإنه ذو ولد، فقال إنه هاجر مع أبيه لم يكن مهاجرا بنفسه، لقد ألف فيه ابن الجوزي مؤلف في ترجمته رضي الله عنه، وتوسع في ذكر ما ورد عنه. بعده ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، سمي ذو النورين لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى رقية تزوجها قبل نزول الوحي وهي صغيرة، ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد دخل معه، ولما ناله شيء من الأذى هاجر إلى الحبشة هو وزوجته، ولما رجع من رجع إلى مكة رجع معه، ثم هاجر أيضا إلى المدينة. ماتت زوجته رقية في 2، ولما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى واسمها أم كلثوم، ماتت أيضا بعد ذلك في حدود 7 أو 8. ولما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا بنت ثالثة لزوجناها عثمان، فسمي ذا النورين بذلك. استخلف بعد قتل عمر وبقي في الخلافة 12 سنة، خلافة أبي بكر 2 وأشهر، وخلافة عمر 10 سنين إلا أشهر، وخلافة عثمان 12 سنة إلا أشهر. كان قد ولى قريبا له الذي هو مروان بن الحكم الذي هو أحد بني عمه، ثم إن مروان كتب على لسانه كتابا فيه عزل بعض الأمراء، فعثر على ذلك الكتاب الذي ختمه مروان، فاتهم بأنه سيعزل من هو أهل ويولي غيرهم، فثار عليه الثوار من أهل مصر ومن أهل العراق، عند ذلك اجتمعوا عليه وقتلوه، ولما قتل قتل لم يكن أحد أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه، فعند ذلك بايعوا عليا. ولما بويع علي كان كثير من الصحابة في مكة بموسم الحج، جاءهم الخبر بقتل عثمان، فقالوا لا بد أن نأخذ الثأر لعثمان من هؤلاء الذين قتلوه أغلبهم في العراق، فتوجهوا إلى العراق ليأخذ بدم عثمان. فلما علم علي خاف أن يحدث فتنة فتوجه بأثرهم ليردهم، فوصل معهم إلى العراق، ولما أمسوا ليلة على أنهم إذا أصبحوا سيجتمعون على قتلة عثمان، وكان قتلة عثمان لهم مكانة في قومهم، فلما كان آخر الليل أثاروا الفتنة وبدأوا بالقتال، فاقتتلوا قتلا شديدا في وقعة يسمونها وقعة الجمل. فانفصلت بعدما قتل خلق كثير من هؤلاء وهؤلاء. وقتل فيها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من العشرة المشهود لهم بالجنة. بعد ذلك استقر علي في العراق ورأى أنه بلد فتنة فلا يصلح أن يهمل فاستقر فيه. جاء أهل الشام بقيادة معاوية يطالبون بدم عثمان فتقابلوا معه بمكان يقال له صفين فقاتلوا وقتل من هؤلاء وهؤلاء خلق كثير من عشرات الألوف. ومع ذلك لم يصفي الأمر. كان أهل الشام يزيدون ويتقوون لأن الشام كانت بلاد ثروة وكذلك أهل مصر وأهل العراق يضعفون ولم يزالوا كذلك إلى أن قتل علي رضي الله عنه. ولما قتل علي عند ذلك بايعوا الحسن أهل العراق يحبون علي ويحبون ذريته. ولما بايعوا الحسن رأى الحسن أن هذه فتن وأنها لا تنفصل إلا بالاجتماع فتوجه إلى معاوية وبايعه على أنك تحقن دماء المسلمين وأصلح الله تعالى به. وقد بشر وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني هذا سيدنا لعل الله يصلح به بين الطائفتين من المسلمين فحقق الله عليه هذا الإصلاح. هكذا هؤلاء الخلفاء الراشدون كذلك بقية العشرة العشرة الخلفاء الأربعة والستة الباقون من العشرة طلحة والزبير وسعد بن سعيد عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة مات سنة 18 في خلافة عمر. وعبد الرحمن مات سنة 32 في خلافة عثمان. فلما مرض جاءه عثمان فقال ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال الطبيب أمرضني يقول الله أني فعال لما يريد. سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عمر بن الخطاب مات بعد مات يمكن بعد في خلافة معاوية. سعد بن أبي وقاص مات أيضا في خلافة معاوية وكان قد اعتزل الفتن. لما حصلت الفتن والقتال نزح في البادية. طلحة والزبير قتل في سنة 36 التي هي وقعة الجمل. هؤلاء هم العشرة. بقية الصحابة لهم فضل فلا بد أننا نترحم عليهم جميعا وذلك لأن الله تعالى زكاهم بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يدخل في ذلك جميع المهاجرين ويدخل في ذلك جميع الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين أسلموا بعدهم إلى الوفاة. هؤلاء كلهم من الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. هكذا أخبر تعالى بأنه رضي عنهم ولا يمكن أنه يسخط عليهم بعد أن أخبر بأنه رضي عنهم. كذلك في سورة الحشر قسمهم ثلاثة إلى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والذين تبوأوا الدار يعني الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يعني أسلموا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثير. الذين خرجوا معه في غزوة الأسرة 40,000 في غزوة تبوك، والذين حضروا معه موسم حجة الوداع قيل إنهم 80,000، وقيل إنهم يبلغون 120,000، فكلهم من الصحابة أولهم وآخرهم. أن نذكر محاسنهم ونكف عن ما شجر بينهم. معاوية بن أبي سفيان نترضى عنه خلافا لهؤلاء الرافضة الذين يدعون عليه ويلعنونه، أخو أم حبيبة، أم حبيبة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين، وإذا كان هو أم إذا كانت أم المؤمنين فهو خال المؤمنين لأنه أخو أمهم. لما أن أبا سفيان أسلم قال أريد أن تصطفي معاوية يكتب لك، فصار يكتب له الوحي يكتب القرآن، رضي بذلك كاتب الوحي. هذه فضائل الصحابة. بعد ذلك على أهل السنة أن يهجروا المبتدئة، أهل البدع وأهل الضلال، أن نهجرهم ونبغضهم ونحذر منهم. أولا المشبهة الذين يشبهون الخالق بخلقه، يجعلون صفات الله كصفات المخلوقين. ثانيا المجسمة، مع أن هذه الكلمة ما وردت عن السلف ولكن اشتهرت عن الخلف، والأولى عدم ذكرها إلا إثباتا ولا نفيا، أن من قال إن الله جسم فهو مبتدع، ومن قال ليس بجسم فهو مبتدع. ولكن الذين يقولون إن الله جسمهم المشبه المجسمة فيكونون أيضا مبتدعة. الأشعرية صرح بأنهم مبتدعة مع كثرتهم في زمانه وبعد زمانه وإلى زماننا هذا، وذلك لأنهم لا يؤمنون إلا ببعض الصفات، ولهم مخالفات كثيرة بينهم وبين أهل السنة. المعتزلة الذين لا يؤمنون بالأسماء ولا بالصفات. الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرون أهل السنة ويغلون في أئمتهم. المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء ويقولون لا تضر المعاصي ويسهلون في أمر المعصية. القدرية الذين ينكرون قدرة الله تعالى على أفعال العباد وهو من مذهب المعتزلة. الجهمية أتباع جهم، وهم في الحقيقة من الغلاة، غلاة في نفي الصفات. الخوارج الذين يكفرون بالذنوب يستحلون الخروج على الأئمة. السالمية طائفة مبتدعة يذهبون إلى القول بالتشبيه والمغالاة فيه. الكرامية طائفة يبالغون في الإثبات ولكنهم مع ذلك ينكرون بعض مذهب أهل السنة. هكذا بقية الفرق المذمومة يجتنب أهل السنة ويتبرؤون من أهلها. يقول المؤلف هذا اعتقادي وما أدين به لربي وهو الذي مضى عليه والدي رحمه الله، أبوه الذي هو أبو يعلى محمد بن الفراء رحمه الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين.